الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله: قال ابن الأعرابي وغيره: الأملح هو الأبيض الخالص البياض، الأملح الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد، أبيض ويخالطه شيء من السواد. وضع رجله على صفاحهما. قال النووي رحمه الله: قال النووي رحمه الله: فيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة. الغنم تضجع لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء رحمهم الله وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر. تضجع الشاة على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. تضجع الشاة على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. قال: وفيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير وبسم الله والله أكبر، يقول: اللهم تقبل مني. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، يعني أبيضين وفيهما شيء من السواد، أملحين أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر، أي قال: بسم الله والله أكبر. وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: قلت: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم. الأضحية يوم عيد الأضحى، يوم العاشر من الحج، وثلاثة أيام بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كله وقت لذبح الأضحية. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ويقول: بسم الله والله أكبر. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، يعني أرجله سوداء، ويبرك في سواد، ركبه سوداء، وينظر في سواد، يعني عيناه عليهما سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هل أمي المدية، يعني السكين، ثم قال: اشحذيها، يعني حديها بحجر حتى لا تؤذي الحيوان، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، أي نلقى الكفار للجهاد غدا، وليست معنا مدى، أي سكين. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر، إلا السن فلا يجوز الذبح به، العظم لا يجوز الذبح به، والظفر كذلك،
لا يجوز الذبح بالظفر، وسأحدثك. أما السن فعظم يعني، والذبح بالعظام ممنوع، وأما الظفر فمدى الحبشة. الحبشة النصارى كانوا يذبحون بأظافيرهم، فلا يجوز التشبه بالكفار، فلا يجوز الذبح بالعظم ولا بالظفر، وما عدا ذلك كل ما له حد يذبح به مع ذكر اسم الله والتكبير. وأصبنا نهب إبل، أي غنيمة إبل وغنم، فند منها أي هرب منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد، يعني تهرب كأوابد الوحش، كما يهرب الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، يعني ارموه بالسهم، اذكر الله وارمه بسهم، إذا شرب ولم تقدر أن تأخذه فسم الله وارمه بسهم فيحل ذلك. هذا عند الحاجة، إذا هرب البعير وغيره يجوز رميه بالسهم مع ذكر اسم الله والتكبير. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا ربيع، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا يعني غنيمة، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فأمر بها فكفئت، لأنها لم تقسم الغنائم، فلا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، فأمر بها فكفئت أي قلبت القدور. ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، عشرة من الغنم بجمل، وأما في الهدي فسبعة من الغنم بالإبل. وأما هذا في تقسيم الغنائم، عدل عشرا من الغنم بجزور أي ببعير، وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع، ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أي سكين، فنذكي بالليط. الليط قشر القصب، وقشر القصب فيه حد، فيجوز الذبح بالحد. وقال: فند علينا بعير منها، أي شرد بعير منها، فرميناه بالنبل حتى وهصناه، أي وقف عندما أصابه السهم. حدثنيه القاسم بن زكريا، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتهامة، وقال فيه: وليست معنا مدى أي سكين، أفنذبح بالقصب؟ إذا كان القصب له حد يجوز الذبح بحده لأنه يسيل الدم. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، وذكر سائر القصة لأنها أخذت قبل الغنيمة، قبل قسمة الغنيمة، فلا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة. حدثني عبد الجبار ابن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد، أي حضرت العيد، مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عيد الأضحى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث، ولكن هذا النهي منسوخ كما سيأتي فيما بعد. فيجوز الأكل من لحوم الأضاحي بغير تحديد، ولكن هذا نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث، هذا منسوخ، لأنه كان بسبب قدوم ناس فقراء، فلذلك قال هذا القول. ثم نسخ ذلك فيجوز الأكل من لحوم الضحايا بدون تحديد بالأيام. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس عن ابن شهاب، حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصلى لنا قبل الخطبة، صلاة العيد قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. ولكن هذا منسوخ. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء، وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح حاء، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. وهذا كما تقدم منسوخ. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث، ولكن هذا النهي منسوخ، فيجوز الأكل من لحوم الأضاحي بدون تحديد الأيام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عروح، حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية. يعني جاء قوم فقراء من أهل البادية حضرة الأضحى، يعني وقت أيام الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، يعني حتى يحصل لهؤلاء الذين جاءوا من الأعراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك عن العام الثاني قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، يعني يعملون القرب من جلود الأضاحي، يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، أي يذيبون الشحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، أي هؤلاء الأعراب الذين جاءوا فقراء، لأجل هذا لا تأكلوا الضحايا فوق ثلاث حتى يجد هؤلاء نصيب. ثم قال: فكلوا وادخلوا وتصدقوا. نسخ النهي، فيجوز الأكل من لحوم الأضاحي بدون تحديد بالأيام، فهذا ناسخ، فكلوا وادخروا وتصدقوا، يعني بدون تحديد بالأيام. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. أذن في ادخار لحوم الأضاحي بدون تحديد بالأيام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر حا وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، أي ثلاثة أيام منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حين قدم حتى قدم المدينة. يعني النهي عن أكل الضحايا بعد ثلاث منسوخ، فيجوز الأكل من لحوم الأضاحي بدون تحديد الأيام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن الصالح بهذا الإسناد. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو مسر حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن النفير عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم، قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. يعني نسخ النهي عن أكل اللحوم الأضاحي أكثر من ثلاث، فجاز أكله بدون تحديد. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا محمد بن المبارك حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان، وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. في أول الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور حتى للرجال، ثم بعدما عرفوا السنة وعرفوا أن زيارة القبور للعبرة والاتعاظ أذن للرجال في زيارة القبور، وأما النساء فممنوعات، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. النساء ممنوعات من زيارة القبور، وأما الرجال كان ممنوع، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، نسخ النهي، فيجوز الادخار من لحوم الضحايا بدون تحديد الأيام. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النبيذ. النبيذ هو التمر يوضع في الماء حتى يصير حلو ويشرب، ولكن نهاهم أن ينبذوا النبيذ إلا في القربة لا في الإناء، لأن القربة إذا صار النبيذ خمر فالقربة تتمزق، يعرفون، فأمرهم أن لا ينبذوا التمر والماء إلا في القبة. ثم نسخ هذا النهي، فيجوز النبيذ في أي إناء، ولكن إذا سكر إذا صار خمر يجب اجتنابه. قال: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم، فذكر بمعنى حديث أبي سنان. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه، كان الناس أول ما تنتج الناقة، أول ولادة يذبحون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا فرع، يعني لا تذبحون ولد الناقة أول ما تلد، ولا عتيرة، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا فرع ولا عتيرة، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا فرع ولا عتيرة. حدثنا ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان: قال بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه. إذا هل شهر ذي الحجة وأنت عندك ضحية فلا تأخذ من أظفارك ولا من شعرك شيء حتى تذبح الأضحية يوم النحر. إذا دخلت العشر، أي عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، عنده ضحية، فلا يمس من شعره وبشره شيئا، لا تقلم أظفارك ولا تحلق رأسك ولا تزيل الشعر حتى تذبح الأضحية يوم العيد. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سفيان، حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفعه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفرا، يعني إلى أن يذبح الأضحية يوم العيد. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يعني إلى أن يذبح الأضحية. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، يعني عنده أضحية، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو أسامة، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى. الحمام مكان الغسل، فأطلى فيه ناس يعني أزالوا الشعر، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي، أي نسي الناس وترك. حدثتني أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهب قال: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة، أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. ومن كان عنده أضحية فإذا هلّ هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله صفحة 97، صفحة 97، قال رحمه الله: فصل. ومما يتأكد اجتنابه ولا يتم الصيام لمن لم يجتنبه النظر إلى المرأة الأجنبية والرجل الأمرد لغير ضرورة أو حاجة شرعية. لا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات والنظر إلى الأمرد الشاب الذي ما نبت شعره، كذلك لا ينظر إليه لأنه فتنة. ومما يتأكد اجتنابه ولا يتم الصيام لمن لم يجتنبه النظر إلى المرأة الأجنبية والرجل الأمرد لغير ضرورة أو حاجة شرعية، لأن المرأة كلها عورة، لا يصح أن يرى من ليس من محارمها شيئاً من جسدها ولا شعرها ولا شعرها المتصل بها. وما تفعله بعض نساء هذا الزمان من التبرج والتجمل في الأسواق ما هو إلا مجاهرة بالمعاصي، فلا يجوز التبرج تبرج النساء. وما تفعله بعض نساء هذا الزمن من التبرج والتجمل في الأسواق ما هو إلا مجاهرة بالمعاصي، أي إظهار المعاصي والتشبه بنساء الإفرنج، أي بنساء الكفار. فمن أعظم المنكرات وأفظعها خروج المرأة كاشفة رأسها أو عنقها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها أو وجهها أو الجميع. لا يجوز للمرأة أن تظهر هذه الأشياء لغير المحارم. فمن أعظم المنكرات وأفظعها خروج المرأة كاشفة رأسها أو عنقها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها أو وجهها أو الجميع أو الثياب المظهرة للمفاتن، يعني الثياب الضيقة. كذلك لا يجوز لمن تلبس ثياب ضيقة يرى جسدها كأنه هو بسبب ضيق الثوب، أو الثياب المظهرة للمفاتن، أو اللباس الشفاف الخفيف الذي لا يستر، الذي وجوده كعدمه لا يستر ما تحته، فهذا داخل في التبرج. فيجب على المسلم أن يمنع نساءه ومن له عليهن ولاية ويقبلن منه جميع ما تقدم، ويلزمهن الستر والتحفظ، وينصح إخوانه المهملين للمتصفات بذلك. ومن الآداب التي أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهن القدوة الحسنة في العفاف والتقى والتستر والحياء والإيمان، ومع حياء الناس منهن واحترامهن، لأنهن ما ذكره تعالى في سورة الأحزاب بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مقاتل رحمه الله: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها أي الخرص الذي في الأذن وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. لا يجوز لها أن تلقي الخمار على رأسها وتتركه حتى يظهر تظهر قلائدها وخرصها وعنقها، فكل ذلك من التبرج. وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال أبو حيان رحمه الله في تفسيره: قدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، والبلوى فيه أشد وأكثر، لا يكاد يقدر على الاحتراز منه، وهو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، ويكثر السقوط من جهته. فلهذا الله بدأ بغض البصر قبل أن ينهى عن حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن النظر يجر إلى الشر. قدم غض البصر على حفظ الفروج، لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، والبلوى فيه أشد وأكثر، لا يكاد يقدر على الاحتراز منه، وهو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، ويكثر السقوط من جهته. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تسمع صوت المرأة الأجنبية متعمدا، ولا تنظر إلى المرأة الأجنبية، ولا تشغل قلبك بالنظر إلى الأجنبيات. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين. قال البغوي رحمه الله: أي خيانتها، وهي استراق النظر إلى ما لا يحل، إن أن تنظر بطرف عينك تخاف من الناس، ولكن أنت بنفسك تنظر إلى عورات النساء. قال مجاهد رحمه الله: هو نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. يعلم خائنة الأعين، نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام. متفق عليه. فالنظر زنا، وسماع صوت المرأة الأجنبية متعمداً زنا الأذن، والكلام مع المرأة الأجنبية من غير ضرورة زنا اللسان. اللهم احفظنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وأخرج الطبراني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن ربه عز وجل: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه. فلا تنظر إلى ما حرم الله. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. فيجب علينا غض البصر عما حرم الله. وروى الأصبهاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، يعني لم تنظر إلى ما حرم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، يعني تحرس المسلمين عن عدوهم، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله، أي بكى خوفا من الله. فكل عين باكية إلا هذه الأعين، العين التي غضت عن محارم الله، والعين التي سهرت في حراسة المسلمين من عدوهم، وعينا بكت خوفا من الله وتاب إلى الله. اللهم اجعلنا منهم. وأخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وقال صحيح الإسناد واعترضه المنذري رحمهم الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أي تكفلوا بست أشياء أتكفل لكم بالجنة للموحدين. اضمنوا لي ستًا، يعني احفظوا ستة أشياء أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، اصدقوا إذا حدثتم، لا تكذب، وأوفوا إذا وعدتم، الوفاء بالوعد، وأدوا إذا أؤتمنتم، إذا وضع عندك أمانة حافظ الأمانة، واحفظوا فروجكم عما حرم الله، وغضوا أبصاركم عما حرم الله، وكفوا أيديكم عما حرم الله. اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وقال ابن القيم رحمه الله: والنظر أصل عامة الحوادث، النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظر تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل، ولا بد ما لم يمنع مانع. فيجب على المسلم أن يغض بصره عما حرم الله عليه. وفي هذا قيل: الصبر على غض النظر أيسر من الصبر على ألم من بعده. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني إذا نظرت فجأة بدون عمد غض بصرك، لا تثبت النظر. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي رحمهم الله. وفي حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، يعني إذا نظرت بغتة بدون قصد، فقال: اصرف بصرك. وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني يفتن بها الناس. رواه الترمذي رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. رواه مسلم رحمه الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. رواه أحمد رحمه الله. اللهم إن نواصينا بيديك، وأمورنا ترجع إليك، وأحوالنا لا تخفى عليك، وأنت ملجأنا وملاذنا، وإليك نرفع بثنا وحزننا وشكايتنا. يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك أن تجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، وهب لنا من فضلك العظيم، وجد علينا بإحسانك العميم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.